الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من دأبه الغضب. سلامة الصدر، هل يمكن أن نصل إلى هذه السلامة؟ نسأل الله كذلك. حديثنا عن سلامة الصدر مع شيخنا الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. هيكل شيخنا الكريم،
حياكم الله.
الله يعطيكم العافية.
والأخوات
شيخنا، سلامة الصدر هي سهلة بالكلام، لكن إيش المقصود فيها؟
سلامة الصدر هي أن يكون خاليا من كل إرادة سوء بالخلق، هذا فيما يتعلق بمعاملة الخلق. جميل. سلامة الصدر فيما يتعلق بمعاملة الله أن يكون خاليا من الشرك، وبهما ينال العبد قلبا سليما. الله جل في علاه يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أعظم ما ينتفع به الناس يوم القيامة، أن يأتوا على هذا النحو بقلب سليم. ولا يكون القلب سليما إلا بهذين الشرطين: سلامته في معاملة الله، والصلة به بأن يكون خالصا من كل شك، من كل شرك وشك وريب. فيما يتعلق بالخلق أن يكون خالصا من إرادة السوء بالخلق، هذا أدنى درجاته. وأما أعلى درجاته فهو أن يحقق ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأدنى ما يكون هو أن يكون قلبك سليما، لكن العليا، المرتبة المطلوبة، ليس علوا مستحبا بل واجبا، أن تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير. هذا ملخص سلامة القلب: ألا يكون في قلبك حقد، ألا يكون في قلبك غل، ألا يكون في قلبك حسد، ألا يكون في قلبك بغضاء، ألا يكون في قلبك إرادة سوء وشر بالناس. هذه معاني يجمعها أنه قلب سليم في معاملة الرب، أن يكون خاليا من كل تعلق بغيره محبة وتعظيم، فيكون القلب معمورا بمحبة الله وحده ولا شريك له.
جميل.
طيب، معظما لله فليس فيه سوى الله معظما.
الله أكبر. طيب شيخ، نحن بين 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 فريقين. فريق يقول أننا بشر، يعني يعترينا ما يعتري البشر، فيصعب علينا الوصول إلى مثل هذه الدرجات، يعني يكون مثلا يكون قلبي ممكن أتعرض لموقف تقول لي مثلا ما أخذ في خاطري، ولا طبيعي ترى أنه يحدث شيء. وبين فريق يقول لك الأمر بسيط، قلبي إن شاء الله أنه طيب على الناس، يعني باللسان لكن عملا قد لا يكون يعني هذا موجودا. كيف يمكن أن نوفق بينهما؟
على كل حال، الدعاوى إن لم تقوم عليها بينات أبناؤها أدعياء. كل من يدعي شيء ولا يحققه في الواقع فالواقع يكذب قوله.
جميل.
فمسألة الدعوة
قد تكون ظاهرة يا شيخ، مثلا سلامة الصدر ليس شيئا ظاهرا.
طبعا هو لما يقول أنا قلبي سليم، ثم تجده يسعى بالإضرار، يسعى بإضرار الناس وإيقاع الشر بهم وخيانتهم والفرح بما ينزل بهم من مصائب، يقول أنت غلطان، ليس هذا قلبا سليما. القلب السليم لا يمكن أن يكون كذلك. فعند ذلك يبين له، لأنه الأعمال الظاهرة هي ترجمة لما في الباطن يعني. بالتأكيد ما عندنا نحن يعني أجهزة نكتشف بها بواطن الناس، ولهذا أغلق الباب إغلاقا محكما على البواطن. يوم تبلى السرائر ذاك في يوم يبعث الناس من قبورهم، لا سبيل لمعرفة ما في القبور إلا من العليم الخبير العالم بما في الصدور. أما في الدنيا فلا سبيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أمر بالتنقيب عن قلوب الناس، وقال صلى الله عليه وسلم لمن اعتذر عن قتل المشرك والذي قال لا إله إلا الله أظهر الكلمة التي بها يعصم دمه وماله، قال إنما قالها تعوذا، قال هل شققت عن قلبه لتعلم هل قالها تصديقا أو تعودا. هذا كله يبين لنا أنه القلب ما يمكن أن يعلم به، لكن الأعمال في الغالب تترجم. ولذلك الله تعالى يقول في المنافقين ولا تعرفنهم بسيماهم ولا تعرفنهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، بسيماهم أي بظواهرهم وعلامة وما يكون منهم وهديهم وتصرفاتهم، وأيضا بما يظهر من فلتات ألسنتهم. فالألسن والأعمال صورة باطن، صورة عن الباطن، نموذج عما في القلوب. ولذلك ينبغي أن لا نكتفي فقط بالدعوة وإنما نصدق ذلك بالأعمال. الجانب الثاني أنه والله نحن ما نستطيع، يعني هنا يقول صحيح، يعني لو كان الناس يستطيعون كل الفضائل ما تمايزوا، لكن هنا ميدان السباق، هنا ميدان التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، من أهمل نفسه هوى ومن زكاها على. فلذلك يقول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية ليست شيئا يناله الإنسان بيسير العمل وبالأماني، لابد من إقامة أعمال وترجمة ذلك بجهود حتى يتحقق للإنسان ما يصبو إليه من سلامة قلبه. سلامة القلب لها أسباب ولها موانع، نحن بحاجة إلى أن نعرف هذه الأسباب وأن نتوقع تلك الموانع حتى نصل إلى محاسن الأخلاق.
طيب خلنا الشيخ يعني ندلف إلى 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 قضية الأسباب. يعني كل واحد منا يتمنى يا شيخ أنه يعني يأنس بأن يكون قلبه سليما، لأن عدم السلامة ترهق تزعج يعني تتعب الإنسان كثيرا، فكيف يمكن أن يحصل هذه الأسباب؟
هنا أول ثمار محاسن الأخلاق سعادة الإنسان.
الله.
أول ثمار سلامة القلب أن يكون الإنسان هنيئا في عيشه، طيبا في حياته، سعيدا في أيامه. ولهذا كل الفضائل يجني أصحابها للذات تحملهم على الاستمرار، وهذا من رحمة الله بنا. يعني أنت تتصور أنه لو كان الإنسان لا ينال في الدنيا شيئا من المحفزات التي تحمله على الاستمرار في الفضائل والخيرات كان كثير من الناس قعدوا، ولو لم يذقنا الله تعالى شيئا من الأنكاد والغصص المترتبة على الآثام التي نتورط فيها كان ما كف أحد عن سوء ولا توقع أحد شر. لكن من رحمة الله أن أذاقنا الطعمين، طعم ما نقوم به من صالحات بالانشراح والسعادة والحياة الهنيئة الطيبة التي تحفزنا على الزيادة. في المقابل أذاقنا شيئا من الألم عند السيئة، عند الخطيئة، عند المخالفة لننكف. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا من رحمة الله أنه يذيقنا بعض ما جنت أيدينا وكسبته نفوسنا حتى ننكف عن الخطأ، كما يذيقنا الله تعالى شيئا من رحماته ونفحاته وطيب ما أعده لنا في الآخرة نفحة من ذلك تحمل نفوسنا على الإقدام والإقبال على الطاعة. يعني أنت تصور هذا الذي يقوم من فراشه في الليل الشاتي ويترك فراشا وثيرا هنيئا ليصلي من الليل، أهذا فقط يفعل هذا طاعة لله مجردة ما أذاق شيء من طاعة.
ما في
الله تعالى يصف عباده فيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني هم الآن ذاقوا شيئا حملهم على أن جنوبهم لا تسكن، تتجافى تتباعد وتكره وتتنفر عن المضاجع. لأي شيء قام هؤلاء؟ إنهم وجدوا من لذة مناجاة الله عز وجل، ذاقوا من طعم الإقبال عليه ما جعلهم يهجرون لذيذ الفرش ويقبلون على القيام الطويل ركعا سجدا يرجون رحمة الله ويخشون عذابه. هذا النعيم الذي يجده المؤمن بسلامة صدره يحمله على المزيد، كما أن ما يجده سيء الصدر خبيث الطوية من نكد وكدر يحمله على النفرة. يعني الحاسد هذا الذي ملأ قلبه حقدا وحسدا ألا يتألم؟ بلى يتألم ألما عظيما أشد مما يصيب من حسده أو من حقد عليه، لكن هذا الألم إذا أردنا أن نفكر فيه قلنا هذا عجل العقوبة، وهو أيضا من رحمة الله بالإنسان حتى يكف. إذا كانت هذه عقوبة في الدنيا ما أجده من ضيق وكدر وتنغص معاش وضيق وما إلى ذلك من المعاني التي تعتلج في الصدور وتجعلها كدرة وضائقة، بالتأكيد أن هذا سيزجره إذا كان ذا عقل عن أن يمضي في هذا الطريق وينتقل إلى السعة بسلامة الصدر.
جميل. ولعل يا شيخ يعني هذه السعادة هي عاجل بشرى المؤمن، نسأل الله عز وجل أن يذيقنا. طيب يا شيخ أنا يعني أرجع بعد الحديث الجميل عن هذه الثمرة إلى الأسباب، يعني ما هي أسباب سلامة الصدر؟ كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من السعادة والأنس وراحة البال؟
أعظم ما يبلغ الإنسان السعادة التي يفوز بها في الدنيا نتاج سلامة صدره، أعظم ما يبلغه سلامة الصدر أن يحقق الإخلاص لله جل وعلا.
جميل.
ولهذا التوحيد مفتاح الفضائل مفتاح الخيرات، وجعله الله تعالى مفتاح الجنة، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الفضائل ليس فقط لأنها كلمة يقولها الإنسان، إنما هي أعظم ما يصلح القلوب، أعظم ما تسلم به الأفئدة. لذلك كلما حقق الإنسان معنى هذه الكلمة وتستوعب مدلولاتها وترجمها في الباطن والظاهر، كان هذا من دواعي استقامة حاله وسلامة صدره وسعادته. فلهذا لا يسلم صدر من غير توحيد، إنما سلامة الصدر بتحقيق العبودية لله. التوحيد ليس سرا ولا لغزا، إنه أن يكون قلبك مليئا بمحبة الله لا محبوب فيه سواه، محبة عبادية، وأن يكون قلبك مليئا بتعظيم الله لا معظم فيه تعظيما عباديا. هذا معنى المحبة، وهذا معنى الإخلاص، هو معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هذا أكبر الفضائل، أكبر الأسباب التي يدرك بها الإنسان الفضائل المتعلقة بسلامة الصدر، ويحقق بها أن يكون ذا صدر سليم، لأنه من صلح صلته بالله، من أصلح صلته بالله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ثمرة ونتاج طبيعي، لكن إذا بلغ في الصدق وتمام الإقبال على الله مبلغا يصلح به كل حقوق الله جل وعلا، ينعكس هذا على صلاح ما بينه وبين الخلق. أيضا تذكر الأجور المترتبة على سلامة الصدر هي مما يحثه على أن يحرص على الأخذ بالأسباب. فتذكر الأجر، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل، قال يدخل عليكم رجل بين أصحاب، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فاستفز هذا الصحابة فشربت أعناقهم لهذا الداخل، فإذا هو رجل من الأنصار قد دخل متوضئا فصلى. ثم في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، نفس الرجل دخل. في اليوم الثالث كذلك، وإذا بالرجل نفسه يدخل، فما كان من عبد الله بن عمر وهو الحريص على تلقي العلم ومعرفة أسباب الخير، إلا أن تبع هذا الرجل وطلب منه أن يكون عنده شيئا من الوقت، فأمضى عنده ليالي. استغرب أنه لم يكن كثير عمل، فقال له يا أخي فلان، أو يا سماه باسمه، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك مقالة، فأحببت أن أطلع على عملك، فلم أرى معك كثير عبادة ولا صلاة ولا صيام ولا طاعة يعني توجب هذه، فما الذي بلغك ذاك؟ إيش اللي بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة؟ فقال رضي الله عنه: إني لم أبت ليلة وفي قلبي على مسلم سوء أو غل أو شيء، سلامة الصدر بلغته هذه المنزلة. قال عبد الله بن عمر: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يعني إذا عبد الله بن عمر يقول هي وهي التي لا نطيق، معناه أنه بلوغ هذه المنزلة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى أخذ الأسباب. الإحسان إلى الخلق أن تكون منطلقا في كل تعاملاتك من الإحسان العام وليس الإحسان الخاص فقط للقريب والبعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذه التحية اليسيرة التي يتكلم بها الإنسان ويلقيها على من عرف وعلى من لم يعرف هي من أسباب سلامة الصدر. لما تقول السلام عليكم أنت تدعو له بأن الله يسلمه، والله تعالى يأجرك على هذا الدعاء بأن يثيبك عليه أجرا وأيضا سلامة لقلبك وصدرك، وخلوصا من أسباب الحقد والغيظ والكدر وسوء النية وسوء الطوية في معاملة الخلق. هذه من الأسباب التي يدرك بها الإنسان محاسن الأخلاق. التبسم في وجه أخيك هو مما يتعلق يتصل بسلامة الصدر ويؤكد هذا المعنى أيضا. قضاء الحوائج والاحتساب عند الله عز وجل فيما تقدمه إلى الناس من إحسان هو من أسباب سلامة الصدر. ويمكن أن أجمل ذلك كله بكلمة، هو أن تعامل الله في الناس، وهذا سماه ابن تيمية رحمه الله معيار السعادة في معاملة الخلق. معيار السعادة في معاملة الخلق أن تعامل الله فيهم، أي أن تتقرب إلى الله تعالى بكل ما يكون من معاملتهم، في العطاء، في المنع، في الحب، في البغض، في الإحسان، في الصلة، أن ترجو الثواب في ذلك من الله، لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكر. عند ذلك ستكون على قلب سليم بعيد عن كل ما يكون من كدر أو غل أو حقد أو حسد أو سوء في قلبك على أحد من الناس.
جميل. طيب شيخنا الكريم، أنا سأذنك في فاصل ثم نعود لنا الحديث عن سلامة القلب. جميل جدا، نسأل الله أن يبلغنا. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
برنامج الحج والعمرة للمسلمين الجدد يقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة برحلات إلى الحج والعمرة للمسلمين الجدد والتكفل بكامل تكاليف حجهم وعمرتهم من خلال دعمكم ومساهمتكم. قيمة السهم الواحد لعمرة المسلم الجديد 100 ريال، والسهم الواحد لحج المسلم الجديد 500 ريال. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وحديث عن سلامة الصدر مع شيخنا خالد بن عبد الله المصلح. حياك الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا
شيخنا. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأسباب التي يعني تعين إن شاء الله على بلوغ سلامة الصدر، لكن قد يكون هناك موانع تدفع بعض الأحيان الإنسان من أن يصل إلى هذه الدرجة؟ ما هي هذه الموانع؟
أعظم ما يكون من موانع سلامة القلب أن يكون الإنسان مقصرا في حق الله تعالى في التوحيد أصلا، لأنه إحنا ذكرنا من الأسباب
جميل.
التوحيد والإخلاص، إذا غاب كذلك سينعكس هذا على أن يكون القلب مريضا بل ميتا، وبالتالي يفقد القلب السليم، يفقد القلب الحي، فيكون ذلك سببا من أسباب غياب سلامة الصدر، سلامة القلب في سلوكه وخلقه في ظاهره وباطنه. من الأسباب التي توقع الإنسان في عدم سلامة الصدر ويفقد هذه الخصلة الطيبة والنعيم العاجل أن يكون ذا ظن سيء، أن يترك للظنون مجالا واسعا في قلبه، سواء ظنون بالله أو ظنون بالخلق. الظن السيء بالله هو من أعظم ما يفسد القلب، والظن السيء بالخلق أيضا من أعظم ما يفسد القلب ويغيب عنه السلامة، يجعله يعيش في قلق وفي كدر وفي ضيق، وبالتالي لن يسلم قلبه وهو سيء الظن، لأن من ساء ظنه فتح على نفسه أبواب الأعمال الرديئة. لهذا الله تعالى في مجمل ما ذكره من الخصال قال جل وعلا، نهى خصال منهي عنها، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم ذكر سلسلة هي من ثمار سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كل هذا بسبب سوء الخلق، بسبب سوء القلب، بسبب عدم سلامة الصدر، بسبب سوء الظن. فلذلك سوء الظن هو من أسباب نشأة هذه المعاني الرديئة في القلب. لما تظن بالناس سوءا فستحقد عليهم، لما تظن بالناس سوءا ستكره ما يصلهم من الخير، لما تظن بالناس سوءا ستحرص على رفع ما نزل بهم من الخير وهلم جر. لذلك سوء الخلق، سوء الظن هو من مفاتيح عدم سلامة القلب وظلمته والشر الذي ينزل فيه.
جميل.
يعني هناك أسباب أخرى أيضا، يعني التفريط بالمعاملة الحسنة، الغيبة، النميمة، كل هذه من الأسباب التي تغر الصدور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه، وإن كان الحديث فيه مقال، إنه قال لا ينقل لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأن أسلم الصدر. فكثرة القالة والسوء وتناقل الحديث وإشاعة القول الردي بين الناس هو مما يترتب عليه إغار الصدور وعدم سلامتها.
طيب الشيخ يقول الأول ردد علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. بعضهم صور سلامة الصدر، المواقف التي تحدث، القصص التي نسمعها تؤثر كثيرا علينا، فيعني تكون إن شاء الله مفتاح وباب أمل أن الإنسان يعني يقدم عليها. لا أجد يعني مثالا أعلى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة صدره على من بعث إليهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فأريد أن أعيش معك شيخ في صور من سلامة الصدر.
بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس صدرا، ولهذا كان أصبرهم على، كان النبي صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق في دعوة الخلق، لقي من الأذى والعناء والمشقة والأذى والأذية من دعاهم ما بلغ مبلغا لم يكن في الأمم السابقة وفي الأنبياء السابقين، وما ذاك إلا لسلامة صدره مع هذا الأذى، كان يقابل أذاهم بإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث البخاري من حديث عبد الله المسعود، حكى نبيا من الأنبياء كان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد قال النبي وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة أحد عندما شجوا رأسه وكسروا رباعيته وأدموا وجهه صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي سلامة للصدر من هذا؟ لم يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا رغبة في الانتقام ممن أذاه. عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما ضرب خادما ولا انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حدود الله، فعند ذلك يعرف في وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يتعلق بحقه يغلب جانب المسامحة والمصافحة. لماذا؟ لأنه كان سليم الصدر صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الخلق، كان يعمل بقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمن فعل هذه المعاني في معاملته تجاوز عن كثير من الأذى الذي يلقاه من الناس. والصحابة تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإنصار في غاية الذروة من الأمثال التي تضرب في سلامة الصدر. يقص الله تعالى عنهم أما أخبر في كتابه يثرون على أنفسهم ولو كان
بهم خصاصة
ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فترقوا من أنه لا يجدون في أنفسهم حرجا بالنسبة للفضائل التي سيقت للمهاجرين، ثم أنهم زادوا على هذا أنهم كانوا يقدمون المهاجرين على أنفسهم في الفضائل والخيرات والعطايا والمغانم. سبب ذلك أنه سلمت قلوبهم. ولهذا ذكر الله تعالى الفيء لهؤلاء ولمن سار على مسارهم وسلك طريقهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني نحن الآن لما نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ندعو لأهل الإيمان اللاحقين والسابقين والحاضرين، من عرفنا ومن لم نعرف من أمة الإسلام، من أمة محمد ومن سائر الأمم المتقدمة، لأننا نرتبط معهم برابط الإيمان بالله الذي سلم قلوبنا من كل غل وحقد وحسد وبغي. ولا تجعل في صدورنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نحن نحتاج إلى مثل هذه المعاني لنستحضرها لنرى سلامة الصدر وأثر ذلك. أصحاب قصته هذا نموذج من نماذج سلامة الصدر. كان لا ينام وفي صدره على أحد من المسلمين شيئا. وفي قصة أبي ضمام، وإن كان الإسناد أبي ضمضم التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، وذكر صلى الله عليه وسلم من حاله أنه كان يقول اللهم إني تصدقت بعرضي على كل مسلم. هذا طبعا الحديث في إسناده مقال، لكن المعنى صحيح أنه لسيدنا بلغ هذا المبلغ بأن خلص نفسه من المطالبة بحق كل أحد ورضي بتعويض الله، كان ذلك دليلا على سلامة صدره.
جميل. طيب شيخ، يعني ظاهر حتى على مر التاريخ يعني لا يحمل العقد الحقد من تعلو به الرتب. يعني كان الإمام أحمد يضرب به المثل في سلامة صدره، حتى كان ممن آذاه وممن يعني كان يعذبه في السجن.
صحيح، بل الأمر أكثر من هذا. سأله رجل قال آذاني شخص فأمكن الله منه السلطان، يعني وقع في شيء عند السلطان، أفأسعى فيه؟ قال إن استطعت أن تفكه فافعل. يعني عدوك إذا وقع في ورطة وتمكن منه السلطان، فإن استطعت أن تفكه، إن قدرت أن تفكه فافعل. هذه سلامة عالية وهذه مرتبة رفيعة. الإمام أحمد كما ذكرت فيما يتعلق بالتعامل الشخصي كان رحمه الله قد حلل كل من آذاه إلا من كان من أهل البدع الذين لله حق عندهم، أما من كان ملبسا عليه ممن آذاه وتسلط عليه فقد أباحه وحلله رحمه الله. زيادة على المعنى الذي كان يشير إليه في أنه أنت إذا كان وقع عدوك في ورطة وتمكن منه السلطان فاسعى إلى الإحسان إليه. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية سار على هذا وضرب مثال حكاه ابن القيم أنه كان إذا أخبر بموت عدو له ذهب إلى أولاده وقال أنا أبوكم مكانه، مكان أبوكم، يعني أنا عوض أبوكم، احتجتم شيئا. يعني كان رحمه الله يظهر من سلامة الصدر على أعدائه وخصومه ما يدهش. والسبب هو تحقيق خصال الإيمان. كلما تحقق المؤمن بخصال الإيمان وارتسم طيب الخصال سلمت نفسه وصح قلبه وخرج عن كل هذه الآفات التي تعيق سلامة الصدر وتمنع من بلوغ هذه المرتبة.
جميل، الله يعطيك العافية ويسعدك شيخنا الكريم. سعدنا جدا برفقتك في نفح الطيب، وقد اعتدنا في نفح الطيب. قبل أن نختمه نأخذ كذا موقف من ذاكرة الشيخ، يعني كان لكم مع أحد مشايخكم سواء حول هذا الموضوع أو غيره، هل تذكر لنا شيء شيخنا؟
يعني سلامة الصدر عموما يعني هي الجامع المشترك في كل من عرفت من أهل الفضل الذين كتب الله لهم قبولا. واضرب مثالا في ذلك الشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لم أعرف ممن أدركت من المشايخ أسلم صدرا منه رحمه الله، كان يفرح بكل خير ويسعى إلى إيصال كل بر لمن عرف ومن لم يعرف، فإذا سر إذا سمع بخير في أقاصي الدنيا في نشر دين ونفع خلق كان رحمه الله يسر ويبتهج. ولذلك السؤال الذي يتكرر على كل من ورده من أقاصي الدنيا، ما هي أخباركم، كيف الدعوة لديكم، كيف العلم، كيف الناس، هذا الهم هو من سلامة الصدر. وكان رحمه الله كثير التجاوز عن من يسيء إليه ومن يخطئ عليه، حتى أن شيخنا رحمه الله يعني كان يضرب به المثل، الشيخ محمد بن عثيمين يضرب بابن باز رحمه الله المثل في سعة الصدر وتحمل الناس وسلامة القلب. سأل الله أن يغفر للجميع وأن يتبعنا أثر الصالحين.
اللهم أمين. جزاك الله خير. أولئك أبائني فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هنا انتهت حلقتنا من نفح الطيب، وإذا ما زال عبيره مستمرا. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الوردة
بيان الروح.